إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إنفلونزا الخنازير، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك بإذن وتوفيق الملك القدير. فأنا أكرر القول دائما وأقول إنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم الدعوي في جانب، وأن تكون البشرية عامة والأمة خاصة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. فمهما تحدثت وكالات الأنباء، ومهما تكلم الصحفيون والمفكرون والكتاب والأدباء، فإن الأمة تظل تنتظر قول العلماء، لأن للعلماء طرحا آخر يختلف تماما عن طرح السياسيين والاستراتيجيين والمحللين، لأنه طرح ينبثق من كتاب الله جل وعلا، وينبثق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب أن ترد القضايا والمشاكل والأزمات إلى كتاب الله وسنة رسوله. فحيثما وجد الشرع فتمت المصلحة، فحيثما وجد شرع الله فتمت المصلحة، لأنه شرع الخالق جل وعلا الذي يعلم من خلق. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن تعالوا بنا لنرجع إلى الوراء قليلا لأؤصل لهذا الموضوع بمقدمة ضافية في غاية الأهمية والجلال. لقد خلق الله عز وجل الخلق كل الخلق على فطرة التوحيد والإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف هو المائل عن الشرك، يعني خلق الله عباده على التوحيد الخالص. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي أبعدتهم عن هذه الفطرة الخالصة وعن هذا التوحيد الحق. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. خلق الله الناس على فطرة سواء، كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على شريعة من الحق. أرجو أن تركزوا في هذا التأصيل المهم: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على شريعة من الحق. فظهر الشرك أول ما ظهر، والانحراف عن الحنيفية السمحاء في عهد نبي الله نوح، في قوم نوح فأشركوا بالله. وستعجبون إذا علمتم أن بداية شركهم وكفرهم بالله كانت بداية عجيبة وخطيرة. لقد فتنوا بأناس صالحين بينهم، فتنوا بأخلاقهم وصلاحهم، وجاءهم الشيطان فسول وزين لهم أن يصنعوا لهؤلاء الصالحين تماثيل لينصبوها في منتدياتهم ومجتمعاتهم، حتى إذا ما هلك هؤلاء وتنوسي العلم جاءت أجيال بعد ذلك فرأت من سبقهم من الآباء يعظمون أصحاب هذه التماثيل، فظنوا أنها كانت آلهتهم التي يعبدونها من دون الملك الجليل، فعبدوها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأرسل الله إلى هؤلاء نوحا عليه السلام فدعاهم إلى التوحيد، وما ترك سبيلا من السبل إلا وسلكه. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الآيات. ثم جاء من بعد قوم نوح قوم عاد، فعبدوا آلهة أخرى إلى جوار هذه الآلهة المكذوبة، كصدا وصمودا، فأرسل الله إليهم هودا ودعاهم إلى عبادة الله وحده. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فعصوا وأشركوا بالله جل وعلا، فأهلكهم الله سبحانه كما أهلك قوم نوح استجابة منه لدعاء نبيه نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فأهلك قوم نوح وأهلك قوم عاد. ثم جاء من بعده قوم ثمود، جاء من بعد قوم هود قوم ثمود، فعبدوا هذه الآلهة الباطلة، فأرسل الله عز وجل إليهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم جاء من بعدهم قوم إبراهيم فعبدوا الكواكب والأقمار والنجوم، فأرسل الله إليهم إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى توحيد الله جل وعلا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم جاء بنو إسرائيل فأرسل الله إليهم مجموعة كبيرة من الرسل والأنبياء لتسوس الرسل والأنبياء بني إسرائيل، وعالج الرسل هؤلاء أشد المعالجة، ولكنهم عاندوا وأعرضوا، فعبد أولهم العجل الذي حرقه نبي الله موسى، وعبد آخرهم العزير وقالوا عزير ابن الله، حتى عبد النصارى عيسى ابن مريم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقالوا إنما المسيح ابن الله. فبعث الله تبارك وتعالى في هذه المدة التي كانت بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، تلك أطول مدة لم يبعث الله فيها للبشرية ولأهل الأرض نبيا ولا رسولا، قست فيها القلوب وطال فيها الأمد وكفر فيها خلق كثير بالله جل وعلا. وأرجو أن تتصوروا معي غضب الله على أهل الأرض في المدة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وذلك من خلال هذا الحديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، فمقتهم أي غضب عليهم. إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما أراد الله جل وعلا لهذه البشرية الحياة الحقيقية بعث إليهم الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا رسول الله، وقال جل علاه لحبيبنا رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحق على البشرية أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تؤمن بمحمد رسول الله، وأن تؤمن بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام أو أصناف: قسم وحد الله جل وعلا وآمن بالله جل وعلا، آمن بمحمد كما آمن بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وهؤلاء هم أسعد الخلق في الدنيا والآخرة، هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقسم كفر بالله جل وعلا وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أكثر أهل الأرض بنص القرآن والسنة. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وصنف ثالث وهم المنافقون، منهم من وقع في النفاق الأكبر فانضوى تحت القسم الثاني من الكافرين، بل هو في الدرك الأسفل من النار، ومنهم من وقع في النفاق الأصغر وهو نفاق العمل. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الكفر والنفاق بقسميه كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا تاريخ مختصر جدا جدا للبشرية مع منهج ربها ومنهج أنبيائه ورسله. فعرضت البشرية نفسها بانحرافها عن منهج ربها وانحرافها عن منهج أنبيائه ورسله، عرضت نفسها لمقت الله، لسخط الله، لغضب الله جل علاه. أرجو أن يكون هذا الربط قد اتضح في أذهانكم أيها الأفاضل بجلاء كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. أقول انحرفت البشرية إلا من رحم رب البرية، انحرفت عن منهج خالقها وعن منهج أنبياء الله ورسله، فعرضت البشرية نفسها بهذا الانحراف إلى سخط الله وإلى غضب الله وإلى عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة. نتيجة عادلة وحتمية. قال جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، أي عن ديني وشرعي ومنهجي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت، أي في الدنيا، وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي استكبرت عليها وأعرضت عنها فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يا مسلمون أنتم تقرؤون هذه الآيات، أرجو أن تتدبروها معي مرة ثانية. يقول الملك خالق الخلق وهو أرحم الراحمين، يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض، أي عن هداه، عن ذكره ومنهجه وشرعه ودينه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها المسلمون الفضلاء، البشرية المنكودة المنكوبة المعرضة الآن عن الله، وهم أكثر أهل الأرض كما أصلت، البشرية تهدي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارب تئن من الألم، تبحث عن مخرج، تبحث عن سبيل للنجاة، للسعادة، لراحة البال، لانشراح الصدر، لاستقرار الضمير، تبحث عن مخرج، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من ألوان الرفاهية والمتعة والبهجة كل شيء، ولكنها حين أعرضت عن منهج الله ورسوله فقدت كل شيء. فماذا وجد من فقد دين الله؟ ماذا وجد من فقد دين الله؟ وماذا فقد من هداه الله لدينه جل علاه؟ ماذا وجد من فقد الإسلام؟ وماذا فقد من هدي إلى الإسلام؟ ماذا وجد من فقد الإسلام؟ وماذا وجد أو فقد من هدي إلى الإسلام؟ من هدي إلى الإسلام هدي إلى كل خير، وآتاه الله كل فضل، وأنعم عليه بكل نعمة، ومن حرم من نعمة الإسلام فما أنعم الله عليه بأي شيء، ولو كان يتقلب في ألوان النعيم كتقلب الأنعام. قال جل جلاله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما قيمة نعيم آخرته النار؟ ما قيمة نعيم نهايته جهنم؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. لماذا؟ لأن الأنعام تسبح الله، لأن الأنعام تسجد لله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال جل وعلا: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. البشرية الآن أقولها بكل ثقة حرمت من نعمة الأمن والأمان، على الرغم من أنهم يخططون الآن لمحاربة الجريمة ومحاربة ما يقلق، أنهم يخططون تخطيطا علميا ونفسيا وسيكولوجيا كما يقولون، ومع ذلك فقدوا نعمة الأمن. البشرية الآن محرومة من نعمة الرخاء، من نعمة الرخاء، على الرغم من كثرة الأسواق. وأنتم تتابعون هذا الإعصار الاقتصادي العالمي المروع، وربما لا يفطن إليه كثير من البسطاء من أمثالنا، لأنهم ما أودعوا الملايين والمليارات في البنوك أو في البورصات، ومن ثم فقد لا يستشعر الكثيرون منا خطر هذا الإعصار العالمي المروع الذي ولأول مرة تتدخل فيه الحكومات الرأسمالية للمحافظة على اقتصاد هذه الدول، أو ما يسمى باقتصاد السوق. لأول مرة تتدخل الحكومات في النظام الرأسمالي حتى لا تنهار بالكلية اقتصاديات هذه الدول، فضلا عن اقتصاديات العالم بأسره. بل وسمعنا زعماء العالم يبخون المليارات إلى البنوك وإلى الشركات العملاقة، كشركات صناعة السيارات والصناعات البترولية وغيرها، حتى لا تنهار دولة عملاقة كأمريكا مثلا، ومن يتابع منكم يعلم خطر ما أقوله الآن باختصار شديد. حرمت البشرية من الرخاء على الرغم من كثرة الأسواق، بل أقول بكل ثقة تعيش البشرية الآن في الظلام على الرغم من كثرة الأضواء الخاطفة للأبصار، لأن الظلام هو ظلام الإعراض عن الله، هو ظلام الانحراف عن منهج الله، هو ظلام الانحراف عن منهج سيدنا رسول الله. لا تغتروا يا شباب الأمة، لا تغتروا بما يعيش فيه الغربيون الآن إن أعرضوا عن الله جل وعلا، فهم يعيشون الضنك بكل ما تحمله الكلمة القرآنية من معنى، فإن له معيشة ضنكا. نعم، البشرية الآن اسمع، لا ينقذها إلا محمد ورب الكعبة، لا ينقذ من البشرية الآن إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. بماذا؟ بمنهج الله. احفظ مني، إن الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد الحبيب رسول الله. هذه الكلمات لخصت بها القضية من الألف إلى الياء، واسمح لي أن أكررها عليك مرتين. إن الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد الحبيب رسول الله. خذ هذه الكلمات الكريمة مرة ثالثة، إن الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها كجنون البقر، كإنفلونزا الخنازير، كمرض نقص المناعة الذي يعرف بالإيدز، كغيرها من الأمراض التي سمعنا عنها وما سمع عنها آباؤنا فضلا عن أجدادنا وأسلافنا، ولن تعالج أمراضها. ترجموا يا شباب الأمة هذه الكلمات إلى لغات الأرض، وضعوا هذه الكلمات مترجمة على آلاف مواقع الشبكة العنكبوتية لتتعلم البشرية عن خالقها، ولتسمع البشرية عن نبينا صلى الله عليه وسلم ونبيها، وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين فحسب، للعالمين. لن تعالج أمراض البشرية إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله. بيد من؟ بيد الطبيب، بيد محمد بن عبد الله، فهو صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي يستطيع الآن أن يستل بيده التقية النقية الطاهرة البيضاء، هو الذي يستطيع أن يستل جرثومة هذا الداء الذي استشرى في جسد البشرية المترهل الضخم لتفيء من جديد إلى ظلال منهج الله ورسوله، لتحيا من جديد حياة الحنيفية السمحة، لتروى من جديد بعد ظمأ قاتل، ولتستريح بعد أن أحرقها لفح الهاجرة المحرق، وبعدما أضناها وأرهقها طول المشي في التيه والشرك والضلال والظلام. فأنا أقول بأعلى الصوت وبملء الفم: لا تصاب البشرية بمرض، ولن تصاب البشرية بأمراض قادمة، وستسمعون وقد ذكرت ذلك ونحن نتحدث عن جنون البقر أيضا، قلت ولا زالت البشرية تنتظر المزيد ما دامت البشرية متكبرة معرضة عن منهج الله ورسوله. وها هو يتحقق. لا أدعي أنني أقرأ الغيب أو أطلع على الفنجان، لا، بل هذا فهم لكل من يحسنه أن يفهم عن الله مراده، وأن يفهم عن رسول الله مراده، وأن يفهم السنن الكونية التي أودعها الله الكون، ليس ضربا من الدجل كمن يقرؤون الفناجيل، وليس ضربا من المجازفة كحال كثير من السياسيين والمحللين، بل هو فهم لكتاب رب العالمين، وفهم لسنة سيد المرسلين، وفهم لسنن الله الكونية التي أودعها الكون منذ خلقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما أصيبت البشرية ولن تصاب بمرض من الأمراض إلا بسبب إعراضها عن منهج الله، وبسبب إعراضها عن منهج سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فلا يقع بلاء في الأرض إلا بدم، ولا يرفع إلا بتوبة. لا يقع بلاء في الأرض كلها إلا بدم، عظم الذنب أو صغر، كبر الذنب أو قل، لا تسمع بمصيبة في الأرض من زلزال أو بركان أو عواصف ثلجية تجتاح أمريكا أو ريح أو حرائق في الغابات عجزوا عن إطفائها بالطائرات، أو أمراض كالإيدز، كجنون البقر، كإنفلونزا الخنازير، وهم يتنبؤون أيضا بإنفلونزا الخيول. ولا أدري، قد تسمع عن إنفلونزا الحمير، وإنفلونزا الكلاب، وإنفلونزا القطط، لا أدري ما الذي يخبأ لهذه البشرية المتكبرة المعرضة عن منهج الله ورسوله، لا أدري، لكنها نتيجة حتمية لا فكاك عنها أبدا. لا يقع بلاء في البشرية إلا بذنوبها، ولن يرفع هذا البلاء إلا بتوبتها وعودتها لخالقها وربها. اتق الله أيها الشيخ، ما هذا الذي تقول؟ ما علاقة إنفلونزا الخنازير بالذنوب والمعاصي يا أخي؟ ما علاقة جنون البقر بالذنوب والمعاصي؟ ما علاقة الإعصار الاقتصادي المدمر بالذنوب والمعاصي؟ أنت تهرف بما لا تعرف أيها الشيخ. لا ورب الكعبة، بل لا يقع بلاء في الأرض إلا بذنب ومعصية، ولا يرفع هذا البلاء أبدا إلا بتوبة وأوبة إلى الله. خذوا الدليل، خذوا الأدلة على هذا التأصيل من كتاب ربنا الملك القدير ومن سنة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. واسمح لي أن أبدأ بقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قرأت الآية؟ ومنا من يحفظها؟ ضعوا الآية على شاشة الشبكة العنكبوتية في آلاف المواقع وترجموا معناها: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هل تصدقون الله؟ هذا أمر لابد أن نتفق عليه ابتداء حتى أستدل بعد ذلك بآيات القرآن، وإلا فأخبروني لأتوقف. هل تصدق الأمة ربها؟ هذا كلام ربنا الخالق. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. قال جل وعلا، ارجع معي إلى سورة الحديد، هذه آية سورة الشورى، ارجع معي إلى سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض، في الأرض، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. المصيبة بالذنب، نعم. ظهر الفساد في البر والبحر، ليه؟ بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر. ومن أهل العلم من يجعل الغلاف الجوي مرتبطا بالبر والبحر، تأصيل لأهل العلم المتخصصين، ويستدلون بهذه الآية على إعجاز القرآن الكريم. ظهر الفساد في البر والبحر، ويلحق بالبر والبحر الغلاف الجوي لأنه ملحق بالبر وملحق بالبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ليه؟ ما الحكمة؟ لعلهم يتضرعون، الله أكبر، لعلهم يرفعون أكف الضراعة إلى الملك، إلى من يدبر أمر الكون، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إنه الكبر، إنه الإعراض عن منهج الله، إنه الإعراض عن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولا قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انتبه للآيات بعدها: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بظلمهم وإعراضهم عن منهج ربهم. قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة. لعجل لهم العذاب أي الاستئصال الكلي، وإنما ما يصيب البشرية الآن، وأرجو أن تنتبهوا لهذا التأصيل الذي سأصله، ما يصيب البشرية الآن إنما هو سوط عذاب، إنما هو سوط عذاب، ليس استئصالا كليا وليس عذابا كليا، إنما هو عذاب جزئي سماه الرب العلي سوط عذاب. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب أي الاستئصال الكلي، لمحاهم من على وجه الأرض، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة. وما أكثر الآيات التي تؤكد أنه لا يصيب البشرية بلاء ولا يصيب البشرية مصيبة إلا بذنوبها، إلا بمعاصيها. وأنا وأنت على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفردي، اعلم أنه لا يصيبك بلاء إلا بذنبك وإلا بمعصيتك، ولا يرفع هذا البلاء عنك أبدا إلا بتوبة الله جل وعلا. ألم ضرسك، ألم ضرسك بذنب، مصيبة في مالك أو ولدك بذنب، ما الدليل؟ ما أصلت لك؟ وأزيدك توضيحا من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، اسمع. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب الحبيب النبي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المسلم ما يصيب المسلم من هم من نصب، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، نصب أي مرض أو تعب، ما يصيب المسلم من نصب أو لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة، اسمع اسمع، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير، فرأى ابن مسعود نبينا يرتجف من شدة الحمى، فقال ابن مسعود: إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. فقال له المصطفى: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال له ابن مسعود: ذلك وأن لك لأجرين يا رسول الله. قال: أجل يا عبد الله، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. فالمصائب بذنوبنا ومعاصينا، وحتى لا يصاب أحد بشيء من التضارب، أزيدك وضوحا وأقول: المراتب، البلاء له مراتب. بالنسبة لأهل الإيمان، البلاء له مراتب. المرتبة الأولى التمحيص. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه مرحلة أولى من مراحل الابتلاء، التمحيص، الاختبار، ستثبت أم ستنكص على عقبيك؟ كنت تعيش في نعيم في عافية وفي سعة وفي رزق ثم ابتليت، هل ستحمد الله على ما مضى وستصبر على ما قدر الله عليك، أم ستنكص على عقبيك وتترك باب الملك جل وعلا وتتخلى عن شرعه ودينه؟ هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الابتلاء بالنسبة لأهل الإيمان. المرتبة الثانية، ابتلى الله عبدا من عباده بابتلاء فمحص فثبت وما ترك منهج الله وما تخلى عن باب الله جل وعلا، ثبت، لكن البلاء لا زال موجودا بالعبد ولا زال البلاء ملازما للعبد. كيف وقد محص فثبت؟ هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الابتلاء، وهي التطهير، وقد أصلت لها بالحديثين السابقين. التطهير، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإن ابتلى الله عبده بابتلاء فمحص فثبت ولا زال البلاء بالعبد، فلتحمد الله ولتعلم أن الله جل وعلا يريد أن يطهرك بهذا الابتلاء من كل ذنب ارتكبته وكل معصية اقترفتها. قال الصادق: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. طيب، ابتلي العبد فمحص فثبت ولا زال البلاء مقيما به حتى طهر، لكن لا زال البلاء موجودا بعد التمحيص والتطهير، ليه؟ هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الابتلاء لأهل الإيمان، ألا وهي مرتبة رفع الدرجة لتنال نصيبا مما ناله المصطفى. ابتلى الله حبيبه للتمحيص؟ لا. للتطهير؟ لا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه نزلت في الحديبية. ثم ابتلي المصطفى بالحمى وغير ذلك، فهل ابتلاه ربنا للتمحيص أو للتطهير؟ لا. لماذا إذن؟ ليرفع الله جل وعلا درجته عنده سبحانه وتعالى. سئل المصطفى صلى الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة ابتلي على حسب دينه، وإن كان في دينه رقة خفف له في البلاء. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص، وفي صحيح مسلم من حديث صهيب بن الرومي: عجبا لأمر المؤمن، المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت في كل حال على خير، فأنت في كل حال على خير يا من وحدت الله وآمنت بالله. فلا بلاء إلا بذنب. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأكتفي بهذا الحديث في الخطبة الأولى حتى لا أشق على حضراتكم. روى الإمام ابن ماجة في سننه، والحاكم في مستدركه، وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. هذا شؤم المعصية. فالخنزير حرام، حرام في كل شرع أنزله الله. لن يحل نبي الخنزير قط، ولا عيسى، ولا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، بل إن من أول الأعمال التي يقوم بها نبي الله عيسى إن أنزله الله من السماء كعلامة كبرى من علامات الساعة كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال: فينزل عيسى ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويقتل الخنزير. فما أحل أكل الخنزير موسى ولا عيسى ولا نوح ولا آدم ولا محمد صلوات الله عليهم أجمعين. قال تعالى: حرمت. قال الملك، الملك الذي حادت البشرية عن شرعه ومنهجه، فهي تشرب الآن كؤوس المرار أشكالا وألوانا. قال الملك: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. هذا شرع ربنا، ذلكم فسق. طيب يا مولانا، مش هنأكل عم الخنازير، انتوا هتحرموا علينا عيشتنا ليه؟ الناس في بنك يا عم الشيخ، الناس في بنك، سيبونا نربي خنازير ونبيع، نعمل انتعاش اقتصادي حتى في البلد. قال الصادق كما في الصحيحين: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. حرام، حرام بيعه، وحرام أكله، وحرام شحمه، وحرام جلده، وحرام ظفره، وحرام عظمه. لا يحب. المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة شرعية موافقة للكتاب والسنة النبوية، فحيثما وجد الشرع فثمت المصلحة. مصلحة مهدرة أو ملغاة أو محرمة، وهي المصلحة التي تصطدم مع المصلحة الشرعية، وبين المصلحة الشرعية والمصلحة المهدرة المحرمة الملغية مصلحة مرسلة ترد إلى أصول هذا الدين، إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعرفها العلماء المتخصصون الذين يفرقون بين الأدلة ومراتبها ومناطاتها والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من قواعد الأصول. فلا يجوز لنا أن نبيع الخمر للسياح بدعوى أنهم ليسوا مسلمين، لا يجوز، لا يحل، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يحل أن يهرف أحد بما لا يعرف. الدين ليس بالهوى، وليس بالرأي الشخصي، وليس بالأمزجة، ليتصدر كل من شاء في الوقت الذي شاء ليتكلم في دين الله كيفما شاء. الخنزير حرام أكله حرام بيعه، الخمر حرام شربها وحرام بيعها، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. سامحوني على هذه الإطالة والانفعالة، لكن الوقت ورب الكعبة يحترق، وفي ذات الوقت والله الذي لا إله غيره أود بكل ذرة في كياني أن تفيء البشرية كلها إلى منهج ربها ومنهج نبيها لتسعد في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله للمتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله وخليله وحبيبه ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لست معنيا بتأصيل حقيقة مرض إنفلونزا الخنازير، لست معنيا بهذا التأصيل، فهذا شأن المتخصصين من الأطباء، لكنني أردت أن أطرح الموضوع طرحا وثيقا بالشرع مرتبطا بالقرآن والسنة. إنفلونزا الخنازير مرض، نوع من أنواع الإنفلونزا، بل أعراضه هي نفس أعراض الإنفلونزا العادية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها رفعت حجم الاستعداد لمواجهة هذا المرض إلى الدرجة الخامسة على مقياس من 6 درجات، وهذه هي المرحلة قبل الأخيرة التي إن وصل المرض إليها سيعلن في الدنيا كلها أنه انتقل إلى مرحلة الوباء. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من ذلك. يعني البشرية الآن في المرحلة قبل الأخيرة. وأود فقط أن أذكر بخطر المرض في عام 1918 على وجه التحديد ظهر هذا المرض. في أسبانيا، وبداية ظهوره في هذه الأيام في المكسيك، وقد مات بالفعل عدد بسبب هذا المرض في المكسيك لانتقال العدوى من الخنازير إلى الإنسان. ومن المعلوم عند الأطباء المتخصصين أن العدوى لا تنتقل من الخنزير إلى الإنسان، ولكنه نوع ابتلاء عجيب، تمحور الفيروس وصار ينتقل لا من الخنزير إلى الخنزير، بل من الخنازير إلى البشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أود أن أبين لحضراتكم خطر المرض فقط. فأقول في عام 1918 حين ظهر المرض في أسبانيا وسمي آنذاك بالإنفلونزا الأسبانية أو بالإنفلونزا الأسباني، هل تعلمون أنه في 18 شهرا فقط، في 18 شهر حصد هذا المرض ما يقرب من 50 مليونا، قتل 50 مليونا. لتقف على حجم المرض حتى لا تصور أحد أن منظمة الصحة العالمية حين رفعت حجم مستوى الاستعداد إلى الدرجة الخامسة هي هازلة أو لاعبة. لا، فالأمر خطير. وقد خصص رئيس أمريكا بالأمس فقط 1.5 مليار من الدولارات لمواجهة مرض إنفلونزا الخنازير، وأمرت مصر بذبح الخنازير. لا يليق لا يجوز، بل بالتخلص منها، بل بقتلها، بل بعدم السماح أبدا بتربيتها ولا ببيعها فضلا عن أكلها، لا بدعوى الاقتصاد ولا بدعوى السياسة. فهذا شرع الله جل وعلا الذي حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر ما حرم جل جلاله. فالأمر خطير، ولا مخرج. في كلمات قليلة، لا مخرج للبشرية من هذا المرض الذي قد يصل إلى حد الوباء، أعاذنا الله وإياكم، وحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. المخرج في العودة إلى الله. والله الذي لا إله غيره لن تتمكن البشرية من القضاء على الإيدز، ولا من القضاء على جنون البقر، انفلونزا الخنازير، السيلان، الكلاميديا، إلى غيرها من أمراض ما سمعنا عنها قط، إلا بالعودة إلى الله، إلى منهجه، إلى شرعه، إلا بالفيء إلى ظلال هذا المنهج الرباني والنبوي. والبشرية تردد وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأختم اللقاء بإزاحة شبهة، بإزاحة شبهة قد تصيب البعض، ألا وهي قد يسألني شاب من أولادنا وشبابنا ويقول: ألا ينقض كل ما أصلت من أول الخطبة إلى آخرها أننا نرى كثيرا من الكفار من غير المسلمين يعيشون غرقا في ألوان النعيم؟ لا تقول لي بقى ذنب ولا تقول لي معصية، ما هم في النعيم يا مولانا. ولو انتبهت إلى كل كلامي لوقفت على الجواب، لكن أجيبك على سؤالك إجابة مستقلة بحديث عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو أيوة العبد مقيم على معصيه، فاعلم أنه استدراج له من الله تعالى. اقرأوا قوله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. متى ستتوب؟ متى ستتوب؟ يا نادما على تقصيرك وذنوبك، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ وأسفاه إن دعيت اليوم بعد هذا الكلام إلى التوبة وما أجبت، وأسفاه إن دعيت الآن إلى التوبة وما أجبت، وحسرتاه إن ذكرت بكل هذا وما أنبت. إن لم تتب اليوم وإن لم تتب الآن بعد سماعك لهذا التأصيل من كتاب ربنا الجليل وكلام سيدنا البشير النذير، متى ستتوب؟ يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزى النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظنا واحفظ نساءنا واحفظ بناتنا واحفظ أولادنا واحفظ شبابنا واحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا وجميع بلاد المسلمين أمنا أمانا، خالية من الأمراض والأوبئة الفتاكة المهلكة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم وتنزل النقم وتنزل النقم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء وتقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكفنا شر الحاقدين والحاسدين والظالمين والكافرين والمنافقين، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة.